حاجة فتكون سنة. أما إذا كان لا يحتاج إليها، إنسان صحيح شاب لا يحتاج إليها، فلا تكون سنة. وهذا القول هو القول الراجح، قد مال إليه الموفق بن قدامة رحمه الله، لأن هذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في آخر حياته لما أسن وبدن احتاج إليها، أما أول حياته لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعلها، ولذلك لم ترد في جميع أحاديث صفة الصلاة إلا في حديث مالك بن الحويرث وحديث أبي حميد الساعدي، وهما إنما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. قال: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، يجلس للتشهد مفترشا. وقد سبق ذكر الافتراش بأنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى كما يفعل في الجلسة بين السجدتين، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى. لكن بالنسبة لليد اليمنى قال: يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. نريد أن نعرف معاني ويشير بالسبابة. ما هو الخنصر وما هو البنصر وما هو الإبهام وما الوسطى؟ الخنصر هو هذا الأصبع الصغير، والبنصر الذي يليه، والإبهام هو هذا الأصبع أو الأصابع الصغير، ويليه السبابة، يليه الوسطى. إذن هذا هو الإبهام، ثم السبابة، ثم الوسطى، ثم البنصر، ثم الخنصر. هذه أسماء الأصابع. طيب إذن ماذا يفعل؟ قال: يقبض منها الخنصر والبنصر. هذا الخنصر والبنصر قبضهما هكذا، ويحلق الإبهام مع الوسطى. ما معنى يحلق الإبهام مع الوسطى؟ يعني يجعلهم على شكل حلقة هكذا، ويشير بالسبابة. إذن هذه هي صفة وضع الأصابع في الصلاة، يحلق، إذن يقبض الخنصر مع البنصر، ويشير ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة هكذا. وهذه هي الصفة المشهورة. وردت صفة أخرى صحيحة، وهي أنه يقبض على جميع الأصابع ما عدا السبابة هكذا، يقبض على جميع الأصابع ما عدا السبابة. فإذا أصبح عندنا كم صفة؟ صفتان. ما نعيدهما مرة أخرى؟ نعم، الصفة الأولى، نعم، يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. الصفة الثانية، يقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة. هذه صفة وضع الأصابع. قال: في تشهده مرارا، يعني يشير بالسبابة مرارا. ولم يبين المؤلف ما مقصوده مرارا، ولكن القول الراجح أنه يشير بها عند ذكر اسم الله، يشير بالسبابة عند ذكر اسم الله. فمثلا إذا قال: التحيات لله أشار، أشهد أن لا إله إلا الله أشار، إذا قال: اللهم صل على محمد أشار، اللهم رب أعوذك من عذاب جهنم، أو اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم أشار. كلما ذكر اسم الله يشير، فيشير بها عند ذكر اسم الله. نعم، طيب سنأتي لها. طيب كيف يكون حال السبابة؟ السبابة يرفعها لكن لا ينصبها قائمة، يرفعها مع إحنائها قليلا، ويرفعها من أول التشهد إلى آخره هكذا، يقول يجعلها مرفوعة، وكلما ذكر اسم الله أشار، وتبقى مرفوعة إلى أن يسلم. هذا أصح ما ورد في هذه المسألة. نعم، اي نعم، يستمر الى ان يسلم. اذا دعا كلما قال اللهم او ربي يشير. طيب قال ويقول يعني في حال جلوسه للتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات جمع تحية وتشمل جميع أنواع التعظيم، والصلوات الدعاء وجميع الصلوات من فرائض ونوافل، والطيبات يعني كل طيب من الأقوال والأفعال والصفات كلها لله عز وجل. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هل يقال السلام عليك أيها النبي أو يقال السلام على النبي؟ هنا المؤلف قال إنه يقول السلام عليك أيها النبي. طيب كيف يقال السلام عليك أيها النبي والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وكيف تخاطبه وهو ميت؟ نعم نعم نقول هذا لقوة استحضاره، لقوة استحضار المصلي، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك. ولذلك حتى الشعراء إذا أراد أن يعني يخاطب أحدا بعيدا عنه قال السلام عليك يا فلان، قد كنت كريما واصلا للرحم تفعل كذا وكذا، يقول السلام عليك يا فلان وهو ليس أمامه. فهذا أسلوب من الأساليب عند العرب، فهذا من قوة الاستحضار، كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنه لا يقال السلام عليك أيها النبي، وإنما يقال السلام على النبي، ولكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولم يوافقه عليه بقية الصحابة. وكان عمر يعلم الناس التشهد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، السلام عليك أيها النبي. ثم أيضا الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي وهم غائبون عنه، قد أقرهم على هذا، ولم يقل إذا كنت غائبا لا تقول السلام عليك أيها النبي، قل السلام على النبي. فإذا القول الراجح أنه يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه تشمل كل عبد صالح في أرض أو سماء. ثم يأتي بكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول اللهم صل على محمد، يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى صيغ الصلاة الإبراهيمية، ومنها ما ذكره المصنف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بأية صيغة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فيأتي بأية صيغة وردت. إذن بعد التشهد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تكن الصلاة ثلاثية ولا رباعية فإنه يأتي بالدعاء بعد ذلك. قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أخرجه مسلم في صحيحه، وقد أخرجه مسلم من طريق طاووس، وعلم طاووس ابنه هذا الدعاء، فلما صلى سأله هل أتيت به؟ قال لا، فأمره أن يعيد صلاته. هل أمره أن يعيد صلاته لأن طاووس يرى أنه واجب، أو من باب التأديب لولده؟ الذي يظهر من باب التأديب، وإلا يعني عند عامة أهل العلم أنه مستحب وليس واجب إلا عند الظاهرية، وقولهم لا يعول عليه. فهذا إذن مستحب. وبعد ذلك يدعو. جاء في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. يعني يدعو الإنسان في هذا الموطن بما أعجبه من خير الدنيا والآخرة ولو أطال، ما لم يكن إماما فلا يطيل إطالة تشق على المأمومين، لكن لو كان منفردا مثلا فيدعو، يدعو بما يحضره من خير الدنيا والآخرة. وبعض الناس أثناء الصلاة ما يدعو، فإذا سلم قام رفع يديه يدعو، هذا خلاف السنة وخلاف أيضا حتى يعني من الناحية النظرية. أنت في الصلاة في مقام مناجاة الرب عز وجل، فكيف إذا سلمت وانصرفت قمت تدعو؟ لكن بعض العامة اعتاد على ذلك، ولذلك تجده تقام الصلاة فيسلم ثم يدعو، الصلاة قد أقيمت لكن بسبب العادة أنه اعتاد على هذا. فنقول إذن ادعو قبل السلام ولو أن تطيل، ادعو بما يحضرك من خير الدنيا والآخرة ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه.